بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة 41، قال رحمه الله: يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح، ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها. من جهة العمل لا ينشغل بالأمور التي لم تأتي بعد، ينشغل بما هو فيه وبما هو بصدده وبما هو من شأنه أو يلزمه أن ينشغل به، وربما تشاغل بأمر مستقبلي لم يأتي ففوت الحاضر، وربما تساهل بالآخر ولم يجتمع له هذا ولا هذا، فيجمع همه وعزمه على الحاضر، العمل الحاضر. وهكذا من جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليه من المصالح. وهذه القاعدة فيها شيء من الطول، لكن إن شاء الله نقرأ ونكملها في هذا الدرس. قال رحمه الله تعالى: وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة، وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله، ومن أعظم ما يرقي العاملين إلى خير ديني ودنيوي. فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله، وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه، وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله فيفوت الأول والثاني، بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته، فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق، وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني. ثم ذكر ما يوضح ذلك، قال: ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. متى نزلت هذه الآية؟ نزلت والصحابة ما زالوا مستضعفين في مكة، وأمرهم الله عز وجل أن يقوموا بما هم فيه من العبادة، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا يتعرضوا للمشركين وهم في حال ضعف. كفوا أيديكم، فبعضهم تمنى أن يكون الجهاد، فلما حصل الجهاد حصل الفتور عن ذلك التمني. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، أي تمنوا، قيل لهم كفوا ثم تمنوا القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي، فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه. هذا صحيح المسند من أسباب النزول. ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال الإمام الوادع رحمه الله تعالى صحيح المسند من أسباب النزول في قوله تعالى ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، ذكر ما أخرجه الإمام النسائي سنده من حديث ابن عباس قال أن عبد الرحمن بن عوف أصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بمكة فقالوا يا رسول الله إنا كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة، فقال إني أمرت بالعفو. أين الأمر بالعفو؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. قال فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا. فأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يعني في الوقت الذي أمروا بالكف فيه عن القتال تمنوا، فلما أمروا به كفوا أيديهم، فهذا عتاب لهم على ذلك. قال وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وتوضيحه في تفسيره أكثر، نقرأه من التفسير. هذا التفسير، هنا ما عندنا تفسير السعدي هكذا، هذا السعدي. وكما تقدم التنبيه عليه أنه في كتاب التفسير يأتي بخلاصة وكلام جامع وأعطاه الله عز وجل ملكة عجيبة في جمع المعاني في الآية. قال رحمه الله يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعلوا إلا القليل منهم والنادر، فليحمدوا ربهم وليشكروه على ما تيسر أو على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ولا يشق فعلها. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات لتخف عليه العبادات ويزداد حمدا وشكرا لربه. يعني لو نظر الإنسان وقال كيف لو كانت الصلوات على ما فرضت في أول الأمر 50 صلاة، من الذي سيؤديها على وجهها؟ إذا كانت هذه 5 الصلوات ترى كثيرا من الناس فرط فيها ويقصر في بعضها يتساهل، فكيف لو فرضت 50؟ فهذا يحمله على ماذا؟ على النشاط في هذا الذي فرض عليه ويراه يسيرا وسهلا. كيف لو فرض الله علينا صيام شهرين كاملين؟ هذا يذكرك بأن الله عز وجل خفف عن عباده فرض عليهم شيئا يطيقونه ويسهل عليهم. وهكذا في العبادات، لو فرض الله الحج كل عام، قال ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يعظون به، أي ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه، فبذلوا هممهم ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ولم يكونوا بصدده. وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها، ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا. وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة وحصول الكسل وعدم النشاط، ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يعظون به، وهو أربعة أمور: لكان خيرا لهم، أي لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها، أي وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار، لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. والأمر الثاني: حصول التثبيت والثبات وزيادته، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر إلى آخر ما ذكره، وينزل عليه معونة الله تعالى للقيام بذلك. والثالث: قوله وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما في العاجل والآجل للروح والقلب والبدن إلى آخر ما ذكره. قال رحمه الله تعالى: ونظيره، قال لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني. ونظيره قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم. إنسان ما عنده أموال كثيرة، عنده ما تيسر، يجاهد نفسه على القيام بما أمر الله به، وسواء كان من صدقات أو نفقات أو أعمال صالحة، وتجد من الناس من يقول: لو كان لي كذا وكذا من المال لبنيت كذا وكذا من المساجد وفعلت كذا وكذا من أعمال الخير. ما يدريك، ما يدريك أنه إذا جاء هذا المال أنك تنصرف عما أنت فيه ولا تفكر في هذا. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فمن عود نفسه القيام بما هو فيه والإنفاق بما تيسر له من خير ولو كان قليلا، فإنه إذا جاءه الكثير قد اعتاد نفسه على ذلك. قال: فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر. وهذا أيضا فيه تنبيه لمن يوسوس بأمر الزواج قبل أن يأتي به، قبل أن يأتي وقته. هذه القاعدة نافعة استفدها، يأتي الشيطان ويوسوس له في شأن الزواج، لا عنده المال ولا عنده أي شيء من تهيئة، وإذا به يوسوس في هذا الأمر، ماذا يحصل له؟ ضعف في مراجعته، في دروسه، في همته. وإذا به يأتي الشيطان يقول له: أحسن أنك تذهب تعمل، ثم بعد ذلك يذهب، فلا هو الذي بقي على طلب العلم ولا هو الذي حصل ما يتعلق بأمر الزواج. فإن الغالب على من يترك طلب العلم أن الناس يزهدون فيه ويبحث له عن أولئك العوام الذين يطلبون المطالب الضخمة، بخلاف ذلك طالب العلم يجعل الله له تيسيرا ويجد من يرغب في تزويجه ولو بالشيء اليسير. قال: فالله رشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته، ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت، واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه، وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني، وهذا المعنى في القرآن كثير. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق، قال: الشق الأول من هذه المسألة الذي هو قوله يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها، قال: أن الإنسان ينبغي له أن يعتني بالعمل الذي بين يديه، لأن العمل الذي بين يديك هو وظيفة وقتك. بعض الناس يفرط فيه من وجهين: الوجه الأول أن يتساهل ويتهاون ويقول هذه مسألة بسيطة، هذا عمل قليل، فيضيع عليه الوقت، فإذا حصره الوقت عجز، وإذا عجز عنه انتقل هذا العمل من وظيفته الزمنية إلى وظيفة العمل الثاني فضاق عليه وعجز عن القيام بهما. حتى هذا في أمور الأبحاث يجد الإنسان مثل هذا. وعلى هذا قول صاحب الحكمة: لا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، وما أكثر ما يظن الظان أن هذا العمل يسير وأنه سيخلص منه، ثم يتمادى به الأمر فيعجز. وإذا قابل الإنسان هذا العمل وقام به بهمة ونشاط وبدأ به فورا ولم يتوان فيه، أدركه على سهولة وأتقنه وأجاده. وهذه تقع في الأعمال اليومية، تقول: هذا يسير، أكتب هذا إن شاء الله بعد قليل، فيمضي الوقت ولم تكتبه، لكن إذا عملت استرحت وجرب تجد، وانتهز الفرصة، كما قيل: انتهز الفرصة، إن الفرصة تكون إن لم تنتهزها غصة. حتى في العبادة انظر، الذي يبقى بعد الفجر يتساهل بصلاة الضحى، يقرأ قليلا ثم ينام ولا يحرص على صلاة الضحى من أول وقتها، فإذا به يقول: أنا سأصلي إن شاء الله حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فلا صلى في أول النهار ولا حين ترمض الفصال، وأضاعها في يومه كله. وفي الغالب أن الذي يصليها في أول اليوم بعد الشروق وارتفاع الشمس أنه يوفق للصلاة في وسط النهار، وعقب كل حدث يتوضأ ويصلي وهو في خير. كما قال ابن القيم: احذر من التثاقل عن الأمر إذا حضر وقته، احذر من التثاقل عن الأمر إذا حضر وقته، فإنك تعاقب بالتثبيط والإقعاد والكسل. احذر من التثاقل عن الأمر إذا حضر وقته، فإنك تعاقب بالتثبيط والإقعاد والكسل. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال: الشق الثاني الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله أن بعض الناس يهون عليه الأمر، يقول: هذا العمل خفيف وأنا أريد عملا أشد. ويقول بعض الناس: دعونا نقرأ ليلا ونهارا. هذا غير صحيح، يعني هذا الذي يقول أقرأ ليلا ونهارا معه يوم يومين وإذا به يترك القراءة في الليل والنهار، لكن اقرأ باتزان، بما تطيقه، بما تستمر عليه. قال: هذا غير صحيح، وهذا ما ينبغي، بل هون على نفسك، لأنك بذلك ترهق نفسك ولا تتقن العمل. لكن إذا جاء العمل يسيرا تحملته النفس وأتقنته وانتقلت إلى العمل الثاني وهي قد أجادت العمل الأول وتلقته بانشراح ونشاط. فهذان وجهان في هذه المسألة: من الناس من يتهاون بالعمل ويقول: هذا عمل قليل أؤخره فيضيع عليه وقته، ومن الناس من يستقل هذا العمل ويريد عملا أكثر فإذا ابتلي به عجز عنه. ولهذا قال في الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. كذلك الآية الثانية: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وانظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما قال: والله لأقومن الليل ما عشت ولأصومن النهار ما عشت. فدعاه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسأله: أهو الذي قال كذا؟ قال: نعم. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحاططه. ما معنى يحاططه؟ ينقص، يعني بدلا من أن تقرأ القرآن كل ليلة قال: اقرأه كل شهر. بدأ به من هناك، ثم قال له: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: اقرأه كل 20. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: اقرأه كل 10. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: اقرأه كل 7 ولا تزد، يكفي في 7 أيام. وجاءت رواية في 3 أيام ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. وهكذا الصيام، بدأ به بأن يصوم من الشهر كم؟ 3 أيام. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ زاده، قال: يومين وأفطر يوما، أو يوم وأفطر يومين. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ قال: أفطر، صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل من ذلك؟ إيش بقي بعد هذا؟ ما بقي إلا العام كله. قال له: لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود. ثم بين له آثار التوازن في هذه الأعمال وإعطاء النفس حقها. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. معناه أنك إذا زدت عن هذا الحد أنك تضعف، فيحصل لك فتور في أعمال أخرى، والبدن كالراحلة، فلا إفراط ولا تفريط، لا تفريط الكسالى ولا إفراط الذي يحصل به المشقة على النفس والانقطاع عن العمل بعد ذلك. قال: وينازل حتى وصل إلى أن يصوم يوما ويدع يوما. فماذا كانت حال عبد الله في آخر عمره؟ شق عليه ذلك، فكان يصوم 15 يوما سردا ويفطر 15 يوما. وقال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هو ليس بواجب عليه، لكنه ما أحب أن يترك العمل الذي قد داوم عليه. وكذلك قراءة كتب العلم. يقال إن الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله، وكان يلقب مفتي الديار النجدية، وكان عالما جيدا في الفقه، يقول: إنني ما قرأت إلا الروض المربع في شرح زاد المستقنع، وهو شرح مختصر، لكنه كان يكرره ويتأمل فيه ويأخذ بمنطوقه ومفهومه وإشارته، ومع ذلك صار عالما بحرا في الفقه. كتاب واحد، لأنه اعتنى به ويكرره ويتقنه. وأما أن يكون الشخص يقفز من غصن إلى غصن، من هذا الكتاب إلى ذاك الكتاب، يوما يطالع في هذا ويوما يطالع في هذا، يذهب عليه الوقت. أحيانا يأتي الإنسان يريد أن يطالع حكم مسألة معينة، فإذا فتح الكتاب إذا هو كالبحر، وإذا السمك أمامه، وقد كان يريد حوتا معينا فجعلت الأسماك تتزارق أمامه، فصار يأخذ هذه ويأخذ هذه ويضيع عليه الوقت، ولم يراجع المسألة التي كان يطلبها. فعلى الإنسان ما دام أنه يريد مسألة معينة أن يبدأ أول ما يبدأ بها، وإذا حصل عنده فضل وقت فليرجع إلى المسائل الأخرى. لكن في بعض الأحيان مع شغف الإنسان بالعلم يقول: هذه مسألة جيدة أقرأها، وهكذا يذهب عليه الوقت. ثم شيء آخر أيضا، أحيانا تمر عليه مسألة نادرة الوجود، ولو طلبها في محلها ما وجدها، ثم في تلك الساعة يقول: حفظت هذه المسألة ولن أنساها أبدا، ولكنه لم يقيدها. هذه فرصة تنتهزها، قيدها. ثم ما هي إلا أيام قليلة حتى ينساها، ويحاول أن يجدها فلا يجدها. وهذه مسألة أيضا ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها، إذا مرت عليك مسألة مهمة، إما قاعدة ما تكاد تجدها في الكتب أو مسألة، فاحفظها وقيدها عندك، ولا تقول: الآن استقرت في ذهني ولن أنساها. فإذا قيدتها ترجع لها، فاجعل عندك دفترا. ولابن القيم رحمه الله كتاب سماه بدائع الفوائد، لم يؤلفه تأليفا منسقا، كان كلما طرى على ذهني مسألة كتبها. وابن الجوزي له كتاب اسمه صيد الخاطر، يقيد فيه ما يرد في خاطره، يعني هو يقرأ أو يراجع أو في أي شأن من الشؤون طرأ عليه شيء سجله. فهذه أيضا ينبغي الإنسان أن يلاحظها فيجعل عنده كتابا يقيد فيه كل المسائل النادرة التي إذا طلبها الإنسان تعب في وجودها يقيدها ولو بالخلاصة ولو بعنوان لها والمرجع والصفحة ليسهل عليه الوقوف عليها. إلى هنا سبحانه.